على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقف أولا عند أسئلة الحصة الماضية. كانت لدينا مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: ما معنى علما بالغلبة؟ ما معنى علما بالغلبة؟ قال ابن مالك: وقد يصير علما بالغلبة. تفضل السيد عبد السلام.
معنى علما بالغلبة يعني لفظ عام يراد به أمر خاص.
يعني اللفظ العام يستعمل في شيء يغلب استعماله في شيء
خاص.
استعمال العام في شيء من أفراده. هذا صحيح. كنا قلنا في التعريف، التعريف ديالو هو استعمال العام في شيء خاص من أفراد العموم. إلى كم ينقسم العلم بالغلبة؟ سي سعيد. مقرون يعني صح. العلم بالغلبة إما أن يكون، قال وقد يصير علما بالغلبة، مضاف أو مصحوب ال. نعم. متى يجب ذكر ال التي للغلبة؟ ثم كنت في هذا العام معنا. شكون اللي كان معنا؟ تفضل. ايوه ما في اخر، في اخر. اذا في حالك في حالي، في حال في حال. متى يجب ذكر ال التي للغلبة؟ تفضل شرف الدين. متى يجب ذكر ال التي للغلبة؟ زيد. صح، هذه واحدة. أو لا يكون منادى، قال وقد يصير علما بالغلبة مضافا ومصحوب ال، وحذف ال دي ان تنادي او تضيف او جيب. اذا متى يجب ذكر ال؟ يجب ذكرها اذا كان غير مضاف ولا منادى. اذا كان العلم الغلبة غير مضاف ولا منادى يجب ذكر ال. متى يجب حذفها؟ متى يجب حذف ال؟ منادى. صحيح. إذا كانت، إذا أضفناها أو استعمل النداء، وحذف أل ذي أن تنادي أو تضيف أو جيب. أو جيب حذف أل في النداء وفي الإضافة. إلى كم تنقسم أل المعرفة من حيث المعنى؟
تنقسم إلى قسمين: أل الجنسية وأل العرفية.
صح، تنقسم إلى قسمين. نعم. ما الفرق بين حقيقة الجنس واستغراق الجنس؟ ربما بالعكس، أن الاستغلاق الجنس هي التي يصلح وضع كل محلها، أما لحقيقة الجنس فلا يصلح. يعني هذا كدليل، كمن علامة، من علامة الجنسية. وإلا في التعريف نقول يعني الجنسية لحقيقة الجنس هي التي لا يراعى فيها الأفراد، الأفراد غير مقصودين. والاستغلاق الجنس يكون مراعى فيها الأفراد، الأفراد كيكون مقصودين، أفراد الجنس كيكون مراعين. حقيقة الجنس لا يراعى فيها الأفراد، واستغراق الجنس يراعى فيها الأفراد. يعني حينما تقول الرجال قوامون على النساء، أي جنس الرجال، لا تقصد كل فرد فرد، فالأفراد غير مقصودين، يعني الجنس على الجنس. حينما تقول إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هنا مقصود الأفراد، أي كل فرد من أفراد الإنسان خاسر بدليل الاستثناء إلا الذين آمنوا. إلى كم تنقسم ال العهدية؟
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذكرية وحضورية ودينية.
ودينية صح. ما معنى العهد الحضوري؟
العهد الحضوري معناه أن مصاحب العهد
يكون حاضرا. مصحوب ال يكون حاضرا. ما معنى العهد الذكري؟ صدر الله عليه وسلم.
العهد الذكري هو ما هو معهود أو معروف من السامع.
لا، العهد الذكري هيك العهد الذهني. أما العهد الذكري، العهد الذكري يعني
نعم
يك هكذا. العهد الذكري هو الذي سبق له ذكر في السياق.
السياق نعم.
الذي سبق ذكره هنا.
العهد
الذهني هو ما كان معهودا في ذهني المخاطب. إذ هما في الغار، سي سعيد، الغار هذا الألف الغار. العهد إيش؟ صحيح العهدية. العهد الذهني صح، لأن الغار المعهود التي تحدث عن القرآن وهو غار حراء. أيوة، إذ هما في الغار، غار حراء ولا غار ثور؟ غار ثور هذا إيه؟ غار حراء والذي يتعبد فيه، أما اللي اختفى فيه في الهجرة هو غار ثور. إذا في الغار، إذا الغار المعهود عند السامعين وعند المخاطبين. إذا قال العهد الذهني بالوادي المقدس طوى. تفضل سي إسماعيل. السياق الحديث على سيدنا موسى ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. ناداه ربه بالواد، ألف الواد شنية؟ كيف تعرف عادي؟ ما كاينش تعرف عادي. إذا قلت آل معرفة لابد تكون واحدة من الخمسة، ما كاينش تخرج عليهم. نعم. يعني واد معين يعني في ذهن المخاطبين، يعني واد بالوادي المقدس إذا معروف. إذا آل العهد إيش؟ عهد الذهني، لأنه ما دام أنه لم يتقدم لهنا، لم يتقدم له ذكر فهو عهد ذهني. والمقدس، ألف المقدس، زيد كم على الشغل ديالك يلا. الألف المقدس هي عندها الشغل ديالها ولا لا؟ إذا ألف المقدس شنو هي؟ سرعان ما ينسى الإنسان، ياك قرينا هذا الشيء فات. في المؤل في المقدس
صفة.
الآل لا مش ما عندناش آل صفة احنا. في الموصولة لا صح؟ هيك؟ يعني المصدقين المصدقات يعني لا. نعم؟
ليس صفة؟
لا موصولة موصولة.
موصولة.
إن الوادي المقدس أي الذي قدس. إذا الموصولة ولا لا؟
يقولنا
يعني اسمه مفعول مقدس.
نعم.
علم اللي قد تدخل على الصفة
الصفة الصريحة،
لكن هذه صلتها وصفة صريحة صلة أل يعني.
نعم
صلتها. أما أل كنسموها موصولة.
موصولة نعم.
الموصولة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. شرف الدين ألف الماء استغرق الجنس أو لحقيقة الجنس، يعني كل فرد من أفراد الماء أو جنس الماء. لحقيقة الجنس هيك صح نعم، يعني لحقيقة الجنس وليس استغرق الجنس. إن الماء يعني جنس الماء، جنس الماء جعله الله وسيلة للحياة يعني، وليس أفراد، ليس يعرف في الأفراد إنما الجنس، جنس الماء. إذن آل في الماء هي لاستغراق لحقيقة الجنس. وللآخرة خير لك من الأولى. صح الشيء اللي قال صح هيك. الآخرة معروف يعني معهود عند شكون هي الآخرة وشكون هي الأولى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. تفضل سي نور الدين. إن الإنسان لا يطغى أن رآه، لبيان حقيقة الجنس وليس لاستغراق الجنس. علاش؟
ليس كل انسان
ايوا يعني، لانه ما فيش استثناء من بعد صح. لا. ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، اذا الانسان ليس المرض به ليس ان الانسان لا في خسر، لا، لان الانسان حقيقه الجنس يعني جنس الانسان لا يطغى بقطع النظر عن الافراد. اذا تتبعنا الافراد نجد بعض الافراد لا يطغون بالمال. ان الانسان خلق هلوعا.
في الايام
فيها الاستثناء. إذا فيها الاستثناء إذا الوقت ما فيه حقيقة الجنس. استغراق الجنس. إذا إن الإنسان خلق هلوعا الإنسان هنا لاستغراق الجنس بدليل الاستثناء للمصلين. إذا الأفراد مملكة كل استثناء لك هو الدليل على مراعاة الاستغراق وليس الحقيقة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. العهد الذكري لأنه تقدم قد تقدم ذكر الغلام حتى إذا لقي غلاما فقتله. وأما الغلام إذا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. العهد الذكري صح. هاتي خمس جمل في كل منها اسم محل بآل بحيث تكون آل في الجملة الأولى لحقيقة الجنس وفي الثانية لاستغراق الجنس وفي الثالثة العهد الذكري إلى آخره. أعطينا جملة في عبد السلام تكون آل محل بحقيقة الجنس.
الأولاد وهم رجال الغد.
الأولاد هم رجال الغد هذه لحقيقة الجنس وليس الاستغراق. لأن ليس كل الأولاد سيكون رجال الغد.
بعض منهم سيموت وإلى غير ذلك.
وبعض منهم قد يكون ولكن يقدر يتحرك لا يحرك ساكنان. طيب ماشي. نعم. ثانية لاستغراق الجنس. ثانية مثل استغراق الجنس. الزيت أفضل من. نعم. ثانية استغراق الجنس. تفضل يا سعيد. خلق الإنسان ضعيفا استغراق الجنس. خلق الإنسان ضعيفا إذا كل فرد من أفراد الإنسان خلق ضعيف. هذا صحيح. نعم. العهد الذكري تفضل سي لا تقول ما بديش التمارين. العهد الذكري إذن فين كان ألف الفضل العهد الذكري يعني إذن تقدم ذكر للفضل. كل الآية قبلها أنعم الله عليهم الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك من الله. احنا كنا قلنا هذه القاعدة إذا تذكروا قلنا آل من اللي كتكون بعد اسم الإشارة في الغالب كتكون شكون الآل اللي كتكون بعد الحضور
الحضور
شي الذكري العهد الحضوري ياك آل كتكون العهد الحضوري ما تقدمش ذكر للفضل لم يتقدم ذكر للفضل لا بد أن نقول العهد الذكري حتى يتقدم ذكر للفضل ثم يعاد مرة ثانية عن نقول هنا قال للعهد يش العهد الحضوري حال اليوم ما أكملت له ذلك اليوم أن هذا الرجل إلى آخره حال أعطينا أمثلة كنا في هذه المسألة لي. أنا في العهد صلوح هذه المثالية يصبح العهد الحضوري. أما العهد الذكري لابد أن يتقدم الاسم ثم يعاد ذكره مرة ثانية مقرون بأل أن يكون مذكورا لابد أن يكون مذكورا. نعم وهذا اسمه الذكر يعني ذكر. أعطينا المثال أن أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول رسول ورسول الرسول الثاني هو الأول غلام الغلام واضح. إذا أخذنا شي مثال آخر أعطينا أنت شي مثال.
قرأت كتابا وإن الكتاب نافع.
أيوة قرأت كتابا وإن الكتاب نافع إذن ذكر الكتاب مرتين. العهد الذكري العهد الذهني انت عطتنا المثال ديالو. بقينا العهد الحضوري العهد الذهني بقينا العهد الذهني عطتنا المثال ديال العهد الحضوري. عطينا المثال ديال العهد الذهني.
قوله تعالى فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خلقها.
نعم الف العهد العهد هنايا العهد الذهني لم يتقدم لها ذكر صح. قال المؤلف رحمه الله الابتداء مبتدأ زيد وعاذر خبر. إن قلت زيد عاذر من اعتذر. وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني وقيس وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. الثاني مبتدا وذل وصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر، ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. المبتدا زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدا والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني. وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. والثاني مبتدا وذل وصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر، ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. قال الابتداء، الابتداء هذا هو عنوان ديال الباب ياك. الابتداء هذا في الحقيقة ابتداء في ابتداء، ابتداء ابتداء في ابتداء، ابتداء يعني البداية في الحديث عن المركبات، في ابتداء يعني بداية الحديث عن المبتدا، ابتداء في ابتداء. إذن هذا كما يقول النحويون شروع في المقصود بالذات، وهو الأحكام التركيبية. الحديث في كتب النحو على أمرين، على المفردات وعلى المركبات. الآن بدأ الحديث عن المركبات، الحقيقة هذا هو مقصود النحو، النحو هذا هو لبه، معرفة المركبات ومعرفة المرفوع والمنصوب والمجرور إلى آخره. إذن هذا هو كما قلنا شروع في المقصود بالذات، وهو الأحكام التركيبية. يعني الآن سنعرف كيف نركب، سابقا كنا نبحث في كلمة مفردة، أما الآن سنضيف كلمة إلى أخرى، وهنا يأتي النحو. فوقاش النحو كي تجبر الإنسان ملي كيبغي ركب كلمة مع أخرى، كيفاش غتكون هذه الكلمة، واش مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة إلى آخره. هذه كما قلنا كيسمى بعلم النحو علم العربية. وما تقدم طبعا كان وسائل للدخول إلى ذلك، كان يعني أمر مهم نحتاجه كثيرا، ولكن ليس هو كما قلنا النحو، إنما وسائل إلى النحو. فالتراكيب، التراكيب الحقيقية سهلة، ترجع إلى أمرين، المركبات كلها كترجع إلى أمرين أو إلى جملتين اسمية وفعلية. تراكيب كلها في النحو كيف يشتهل ترجع إلى جملتين اسمية وفعلية. الجملة الفعلية كيكون فيها الفعل والفاعل، أو الفعل والنائب عن الفاعل، هذه كنسموها جملة فعلية. والجملة الاسمية اللي كيكون فيها المبتدأ والخبر وما ألحق به، كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها، أفعل كل هذه دخلها في باب المبتدأ والخبر. إذن الحديث عن الجملة الفعلية سيأتي لاحقا إن شاء الله. الآن بدأ المصنف رحمه الله بالحديث عن الجملة أو الجملة الإسمية. الجملة الإسمية تتركب من ماذا؟ تتركب من جزئين، من عنصرين أساسيين، إحداهما نسميه المبتدأ والثاني الخبر. إذن الجملة الإسمية تتركب من مبتدأ وخبر. ولذلك المصنف رحمه الله قال الابتداء، قال ألي الابتداء، لم يقل المبتدا والخبر كما قال غيره. كتب النحو الأخرى تجد فيها المبتدا والخبر، أحكام المبتدا والخبر. المصنف رحمه الله عبر واحد التعبير شوية يعني بعيد شوية، قال الابتداء، هو يقصد المبتدا والخبر، لأن تكلم داخل الباب اللي كان صفح الباب كان جبر يتكلم على من، تكلم عن المبتدا وتكلم عني عن الخبر، بينما يقولنا في العنوان يقول، والعنوان هو يكون معبر عما في الباب، يقول الابتداء. وهذا بطبيعة الحال اختصار، يعني قال الابتداء اختصارا. علاش؟ لأن الابتداء، باش نوصل المبتدا والخبر لابد من مقدمات، لأن الابتداء يستلزم المبتدا، والمبتدا يستلزم الخبر، هذا كيوصلنا. هذا ملي قال الابتداء، إذا الابتداء لابد أن يكون هناك مبتدا به، والمبتدا يمكنش يكون بوحده، لابد أن يكون له خبر. إذن الابتداء يستلزم المبتدا، والمبتدا يستلزم الخبر. فاستغنى بذكر الابتداء عن المبتدا والخبر لما يسمونه بالتلازم، لأنه يلزم من هذا، يلزم من الابتداء المبتدا ويلزم المبتدا الخبر. إذن استغنى بالابتداء عن الذكر المبتدا والخبر. إذن المصنف اللي يقول الابتداء راه قلنا راه غنتكلم على المبتدا والخبر، هذا المعنى. قال مبتدا زيد وعاذر الخبر، لم يعرف المصنف رحمه الله المبتدا، هنا في الخلاصة، لأن الألفية هذه يسمونها اسم الخلاصة، وسمها الخلاصة الألفية هذه اسمها ألفية لأن في ألف بيت، والخلاصة هذا هو الاسم ديال هذا المؤلف الخلاصة، خلاصة ابن مالك. قال ابن مالك في الخلاصة، إذا ما شي واحد كيقول قال ابن مالك في الخلاصة أعرف أنه في الألفية. نعم. المصنف رحمه الله لم يعرف، المصنف رحمه الله عنده واحد الكتاب أخر اسمه الكافية وفيه 2000 بيت، الضعف ديال يعني. وهذه الألفية الحقيقة هي مختصرة من الكافية، مختصرة من الكافية. هو المصنف لم يعرف هنا المبتدأ، ولكنه عرفه في الكافية. الكافية عرفوه هنا ما عرفوش. نعم. إيش قال في الكافية؟ قال المبتدأ مرفوع معنى ذو خبر أو وصف استغنى بمرفوع ظهر. المبتدأ مرفوع معنى ذو خبر أو وصف استغنى بمرفوع ظهر. هناك عرف المبتدأ. المبتدأ مرفوع معنى ذو خبر. المبتدأ مرفوع معنى، مرفوع في المعنى، ذو خبر أو وصف استغنى بمرفوع ظهر. باش يعرف المبتدأ بنوعيه كما سيأتي إن شاء الله. مهمش. هنا اكتفى بالمثال كما يقولون عن التعريف. اكتفى بالمثال يعني التعريف. قال مبتدأ زيد وعادل خبر. إن قلت زيد عادل ما يصدق. هذا يعني هو ذكرنا المثال. والمثال استغنى به عن التعريف. استغنى بالمثال عن التعريف. ثم قال أيضا في البيت الثاني وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذلك. قال مبتدأ زيد وعادل خبر. ثم قال وأول مبتدأ والثاني فاعل. يعني أعطانا جزء الأمثلة. يدل هذا على أن المبتدأ، يدل على أن المبتدأ على نوعين. هذا يعطينا على أن المبتدأ على نوعين أو على قسمين. المبتدأ على قسمين، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. تلاحظون المبتدأ على نوعين، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. إذن هنا وهذه نقطة مهمة في الحقيقة في معرفة تحديد المبتدأ، المبتدأ على قسمين، مبتدأ له خبر يحتاج للخبر، ومبتدأ ما يحتاج للخبر كيكتفي بايش بالفاعل، وهذا الفاعل هو الذي يسد مسد الخبر يعني يغنيه عن الخبر، لا يحتاج إلى الخبر. قد يكون هذا غريب يعني المبتدأ بلا خبر. نعم كاين المبتدأ بلا خبر، كاين المبتدأ بالفاعل، كاين المبتدا بالخبر، وكاين المبتدا عند الفاعل، ولكن الفاعل هو كيكفيه وكيغنيه عن احتياج الى يسد مسد الخبر. نبدا اولا بتعريف المبتدا الذي له خبر. هناك تعريف نحتاجه لا بد من ذكره. فالمبتدا الذي له خبر، فالمبتدا الذي له خبر هو الاسم الصريح، هو الاسم الصريح والاسم الصريح او المؤول بالصريح والاسم الصريح او المؤول بالصريح المجرد عن العوامل اللفظية، المجرد عن العوامل اللفظية المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، هذا تعريف المبتدا الذي يحتاج إلى الخبر. شنو هو التعريف له؟ هو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة. هذا تعريف ضروري للمبتدا، الاسم الصريح أو المؤول بالصريح المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة. قلنا المبتدأ هو الاسم الصريح، يعني اسم واضح صريح لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى شيء من هذا القبيل، اسم صريح، صريح في الاسمية، مثل الله ربنا، محمد نبينا، الإسلام ديننا، فالله ومحمد والإسلام أسماء صريحة لا تحتاج إلى تأويل. الاسم الصريح أو المؤول بالصريح المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة مخبرا عنه، يعني لا بد أن يكون له خبر، يعني مخبر عنه، يعني لأن المبتدا نبدأ به ونخبر عنه، والخبر يكون مخبرا به، المبتدا يكون مخبر عنه، يعني كان خبر عنه بشي حاجة بالخبر، والخبر مخبر به. نعم. إذن الاسم الصريح كما قلنا محمد نبينا، القرآن إمامنا، كتابنا إلى آخره، الله ربنا مبتدأ وخبر، الإسلام ديننا مبتدأ وخبر، محمد نبينا مبتدأ وخبر، محمد مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، ونبي هذا آخر الاسم مرفوع بالضم الظاهرة، نبي مضاف والنون مضاف إليه. إذن هذا اسمه الاسم الصالح. ومما يدخل في الاسم الصالح أيضا الضمير، الضمائر هي الأسماء المبنية، هي أيضا من الأسماء الصالحة، هكذا كما نقول مثلا أنت مجتهد هذا ضمير منفصل نبدأ به، الضمائر المنفصلة تصلح أن تكون مبتدا، ضمير المنفصل أنت مجتهد، كيف نعرف أنت مجتهد؟ هذه الجملة مبتدا وخبر، أنت مجتهد، أنت مبتدا، المبتدا كيف يكون؟ مرفوع وفين الرفع هنا؟ لأن هذا كما قلنا، كما عرفنا سابقا، نحن عرفنا الأسماء منها ما يكون مبني ومنها ما يكون معرف، هذا مبني، إذن أنت مبتدا مبني على إيش؟ هل مبني أنت؟ مبني على الفتحة ولا على السكون ولا؟ كيف يقول مبني على الفتحة؟ كيف يقول مبني على السكون؟ ترى أن أن هي الضمير، ذلك تلك حروف الزوائد، احنا ناخذه بالاسهل، انت مبتدا مبني على الفتح في محل رفع، لان المبتدا يكون مرفوع، ومجتهد خبر مرفوع بالضمه الظاهره في اخره. اذا ناخذ يعني اش على كنت كتقرا المعرض المبني باش تحتاج به الناس تعرف تصرف، ماشي دائما غتلقى المبتدا مرفوع بالضمه الظاهره، محمد رسول، محمد نبينا، القران امامنا، قد تجد انت ضمائر، وقد تجد هذا، وقد تجد من، وقد تجد أشياء من الأسماء المبنية، فينبغي أن تحكم حينئذ إذا كانت مبنية كما عرفت، فتقول هذا مبتدا مبني على كذا في محل رفع مبتدا، وكينتهي المشكل. إذن المبتدا هو الاسم الصريح أو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح، إما أن يكون صريحا واضحا لا يحتاج إلى تأويل، أو أما أن يكون غير صريح يحتاج إلى تأويل، نتوصل إلى كونه صريحا بطريقة طريقة التأويل. ومع ذلك عندنا أنواع من المبتدا على من هذا المنوال، عندنا بعض المبتدأات فيها لا تكون صريحة ومبتدا ولكنه غير صريح، وإنما يؤول أمره ونهايته إلى الاسم الصريح. ومعنى المؤول بالصريح معناه أن يسبك الفعل الواقع بعد أن المصدرية، ومعنى المؤول بالصريح أن يسبك الفعل الواقع بعد أن المصدرية، أن يسبك الفعل الواقع بعد أن المصدرية أو بعد همزة أو بعد همزة التسوية أو بعد همزة التسوية المؤول بالصريح معناه أن يسبك الفعل الواقع بعد أن المصدرية أو بعد همزة التسوية بمصدر، يعني يؤول بمصدر يكون مبتدأ وما بعده خبر، بمصدر يكون مبتدأ وما بعده خبر. وضح هذا التعريف ديال المؤول بالصريح، مع المؤول بالصريح أن يسبك، يعني يؤول أن يسبك الفعل، أن يسبك الفعل الواقع بعد أن المصدرية أو الواقع بعد همزة التسوية، يسبك بماذا؟ يسبك بمصدر، يصدق بمصدر، هذا المصدر ماذا يكون؟ يكون مبتدا، وما بعده يكون خبر، كما يقولون بالمثال يتضح المقال. يقول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. إذن أن تصوموا خير، هذا خير شنو هو الإعراب؟ وخبر، أن تصوموا خير، خبر ديال من ديال أن تصوموا، الفعل الفاعل أن حرف نصبين، وتصوموا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب حذف النون تصومون، والواو هو الفاعل تصوموا خير خبر. ما هذا الشيء؟ قال لك هذيك أن تصوموا في تأويل مصدر يكون هو المبتدا، فتأويله صومكم خير لكم، شكون كتجي سهلة، صومكم خير لكم، صيامكم خير لكم، صيامكم خير لكم، يعني صوم وصيام مصدر صام، أن والفعل تؤول إلى مصدر يكون هو المبتدا. إذن هذا كنسموه مؤول مؤول بالصريح. مثال ما الفعل يكون بعدها التسوية، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لأن سواء عليهم أأنذرتهم، ذيك الهمزة الأولى الاستفهام وقعت بعد سواء، كنسموها همزة همزة تسوية، كنسموها همزة تسوية لأن وقعت بعدها كلمة سواء. إذا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هنا سواء هذا باش مرفوع؟ مرفوع لأنه خبر، خبر مقدم، سواء هو الخبر المقدم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وأنذرتهم هذا هو المبتدا يؤول بالمصدر، فيصير المعنى شرح أول، فتقول إنذارك لهم وعدم، هذه تسوية يعني سواء فعلت هذا أو فعلت، إنذارك لهم وإنذارك وعدم إنذارك لهم سواء. تلاحظون ذلك سواء هي الخبر، يعني الخبر تقدم هنا إنذارك وعدم إنذارك سواء. إذن فما بعد همزة التسمية التسوية مؤول بمصدر مرفوع مبتدا، لك أنذرتهم وفعل الآن ولكن يؤول إلى المصدر ويكون مرفوعا ويكون هو المبتدا لأنه وقع بعد همزة التسوية. ومن هذا القبيل المثل المعروف عند العرب مشهور، هذا المثل يقول تسمع بالمعيب خير من أن تراه، هذا مثل ضرب في الأصل، يعني شي واحد كان يسمع على شي واحد وكان يعني كبير في 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 عقله، يعني كان جليل عنده يعني كيقدره، لكن لما شافه سقط من عينه، هان عنده، كان جليل قبل أن يراه فلما رآه سقط من عينه. شنو قال؟ وهذا كان اسمه المعايدي، قال تسمع بالمعايدي خير من أن تراه، فما يبلغك عنه خير من أن تراه، فلما رآه وقع شيء عنده القيمة اللي كيتصورها قبل أن يراه. فتسمع هذا الفعل مضارع منصوب بأن محذوفة، أن تسمع وهذا منصوب، هذا ما تحذفه فيه أن، يعني تسمع بالمعايدي خير، خير هو الخبر، خبر ديال من؟ ديال تسمع، ديال المضارع، المضارع ما كيحتاجش الخبر. إذا هنا تأويل ولا لا؟ سماعك بالمعايدي خير من أن تراه، ديك تسمعت أول إلى مصدر بمعنى سماعك، وأن موجودة كما قلنا وخان كانت محذوفة راها كأنها موجودة. فالفعل منصوب بأن مقدرة والفعل مؤول بمصدر هو المبتدا تقديره سماعك بالمعايدي خير من رؤيتك إياه. إذن نعود إلى إتمام التعريف، قلنا المبتدا هو، قولوا معي، والاسم الصريح أو المؤول بالصريح، زيد المجرد عن العوامل اللفظية، المجرد عن العوامل اللفظية، نخلو الزائدة من بعد، المجرد عن العوامل اللفظية، خص يكون مجرد عن العوامل، لأن معنى هذا أن قد يكون اسما صريحا، قد يكون اسما صريحا ولكنه مقرون بعوامل لفظية، المفروض أن يكون اسما صريحا مجردا عن العوامل اللفظية، واضح؟ فعليش العوامل اللفظية؟ مثل كان مثلا، ديدا زيد قائم، زيد مبتدا وقائم خبر فهو اسم صريح، زيد زيد قائم اسم صريح مبتدا. فاذا قلنا كان زيد قائما فزيد اسم صريح ولا زال اسما صريحا، لكنه الان مجرد عن العوامل اللفظيه ولا مقرون بها؟ اذن كان عامل لفظي ولا مش عامل لفظي؟ معنى لفظنا به ادخلناه عليه، اذن كان عامل لفظي، ان عامل لفظي، ان زيدا قائم واضح، زيد قام زيد، اذن زيد مرفوع هو اسم صريح ولكن دخل عليه عامل لفظي وهو الفعل. إذن فلا نقول في كان زيد زيد، لا نقول في حينئذ، لا نقول في مبتدا، وقام زيد لا نقول في زيد مبتدا، قام زيد زيد نقول فيه فاعل، وكان زيد قائما زيد نقول فيه اسم كان. علاش؟ لأنه إن كان اسما صريحا لكنه مقرون بعامل لفظي، إحنا المفروض خصني يكون اسم صريح مجرد عن العوامل اللفظية، صحيح؟ يكون مجردا عن العوامل اللفظية. قال غير الزائدة، يعني أن تكون هذه العوامل اللفظية مؤثرة غير زائدة، هي التي تغير مجرى المبتدأ. أما إذا كان الاسم الصريح مقرونا بعامل لفظي لكن هذا العامل اللفظي زائد، يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر في كون الاسم يبقى مبتدأ، إذا دخل عليه عامل لفظي زائد لا يؤثر، فنقول فيه مبتدأ رغم وجود هذا العامل اللفظي الذي هو طبعا زائد، نقول فيه مبتدا إذا كان هذا العامل اللفظي المصاحب له يعني زائدا. مثلا المثال قل الله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم، هل حرف استفهام، من خالق من حرف جر وخالق مجرور، غير غير خبر، خبر لمن؟ للمبتدا. أين المبتدأ؟ مبتدأ خالق هو المبتدأ، كيف هو مجرور هنا؟ قال لك هذا مجرور بحرف زائد، هذا عامل لفظي زائد. الأصل هل خالق غير الله يرزقكم، هل خالق غير الله يرزقكم، إذا تقول هل حرف استفهام من حرف جر زائد، خالق مبتدأ مرفوع، كيف تقول فيه مرفوع زيد بضمة مقدرة في آخره منع من ظهورها اشتغال المحلي بحركة الحرف الزائد، مشغول لأنه الآن يعني ديك من جرات، ولكنها بما أنها غير مؤثرة غير رسمية يعني هي زائدة، فحينئذ هي ماشي زائدة محضة، يعني زيادة هنا الاستغراق للتعميم، يعني هل من خالق أي غير الله يرزقكم، يعني ليس هناك أي خالق، كيف ما كان نوعه ليس هناك خالق يرزق إلا الله سبحانه وتعالى. إذن خالق واسم صريح مقرون بعامل لفظي لكن هذا العامل اللفظي زائد، يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، فنقول في خالق وإن كان مجرورا بمن نقول فيه مبتدأ، نقول فيه مبتدأ رغم أنه مجرور، فلا يؤثر فلا يؤثر عليه. قد يجر بالباء، هذا مين مجرور بالمبتدا مجرور به بمين، وقد يجر بالباء كما يقولون بحسبك درهم، بحسبك درهم، بحسبي بحرف جر وحسبي مجرور، حسبك والكاف مضاف اليه، درهم درهم خبر، خبر المبتدا والمبتدا فين هو؟ بحسبي، كيف المبتدا مجرور؟ مجرور بالباء الزائده، والأصل حسبك درهم، حسب إذن باء حرف جر وحسب مجرور بالباء وهو مبتدا مرفوع، مرفوع مرفوع بضمة مقدرة في آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد، هناك يقول بالحركة الحرف الزائد. وقد يجر بربا وهي شبيه بالحرف الزائد، ربا يقول فيها شبيه بالحرف الزائد كما في الحديث رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، رب كاسية عارية، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. إذن رب كاسية في الدنيا عارية، هذا عارية شنو هو؟ خبر، خبر لمن؟ خبر المبتدا اين المبتدا اين هو كاسيه كاسيه مجرور برب رب كاسيه اذا نقول فيه نفس الشيء كاسيه مرفوع بضمه مقدره في اخره منع من ظهور اشتغال محلي بالحركه شبه الحرف الزائد لان رب ليس حرف زائد ما شبيه بالحرف الزائد بحركه شبه الحرف الزائد
نعم
إذن هذا تعريف المبتدا الذي يحتاج الى الخبر نعود نقول فيه هو الاسم الصريح او المؤول بالصريح المجرد عن العوامل اللفظيه غير الزائده مخبرا عنه يعني اخبرنا عنه بالخبر ناتي الى تعريف المبتدا الذي يكتفي به بالفاعل مبتدا بعده فاعل واما المبتدا الذي له فاعل اغنى عن الخبر فيشترط فيه ان يكون وصفا معتمدا على نفي او استفهام فيشترط فيه ان يكون وصفا معتمدا على نفي او استفهام الى الاول كان اسم صريح هيك وهذا وصف هذا وصف معتمد على نفي او استفهام الاول كان قال مبتدا زيد وعاذر خبر ان قلت زيد عاذر من اعتذر يعني مبتدا البيت معنى البيت شنو مبتدا زيد وعاذر الخبر يعني زيد مبتدا اذا قلت زيد عاذر كيف تعرف زيد تعرفه مبتدا وعاذر كيف تعرفه خبر زيد عاذر من اعتذر له يعني من اعتذر له عاذر من اعتذر لك عاذر وصفة أيضا ينصيب المفعول به فمن اسم موصول واعتذر صلته والرابط محذوف اعتذر من اعتذر له أي الشخص الذي اعتذر يعني زيد من يعذر من يعتذر له يعذره هذا المعنى زيد عاذر من اعتذر يعني لك يعتذر له يقبل العذر ديله فإذا كان العذر ديله معقول وعنده الحجة الاعتذار فيكون عذره فيكون ممدوحا وإذا كان الاعتذار غير سديد وغير مقبول فيكون هذا ذم يعني فليس كل من يعذر يكون ممدوح الذي يعذر لمن يعتذر اعتذارا صحيحا على كل حال قال وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أثر ذلك وأول مبتدأ في الأول قال مبتدأ زيد وعلي خبر أنا ما كاينش الخبر أنا كاين المبتدأ بلا خبر قال وأول مبتدأ والثاني فاعل وأول مبتدأ والثاني فاعل ماشي خبر أغنى عني أنا غني الخبر أعطيك المثال هذا الوصف من خذناه من قوله أسار ذاني أسار ذاني الهمزة همزة الاستفهام وسار اسم فاعل من سرى سار وذاني فاعل ديال مثنى مرفوع بالألف فاعل سار سد مسد الخبر أسار ذاني استفهام واشهدوا مشين سيرين أسار ذاني إذن الوصف أخذ من المثال وصرح بأنه فاعل قال وأول المبتدأون والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني يعني أغنى في أسار ذاني فالهمزة في أسار همزة الاستفهام لأنه قال احنا قلنا في التعريف شنو قلنا في التعريف ديال المبتدأ هذا الذي يكتفي بالفاعل ويسد مسد الخبر أن يكون وصفا وأن يعتمد على نفي أو استفهام يعني يتقدم قبله نفي أو يتقدم قبله استفهام أن يتقدم قبله نفي أو استفهام هنا في المثال هذا شنو يتقدم تقدم الاستفهام هو اللي قال في الكافية أوصف استغنى بمرفوع ظهر، صرح بالوصف، قال أوصف استغنى بمرفوع ظهر، ذلك البيت ديال الكافية اللي قلناها قريب الشطر الثاني فيه، أوصف استغنى بمرفوع ظهر، أوصف استغنى بمرفوع ظهر. شنو قال هناك؟ قال المبتدا مرفوع معنى ذو خبر، النوع الأول، أوصف استغنى بمرفوع ظهر، أوصف استغنى بمرفوع، وصف استغنى بالمرفوع، ولكن لا بد أن يكون هذا الوصف اعتمد على نفي أو استفهام، يتقدم عليه نفي أو استفهام. الشاهد موجود في كلام العرب، نعم موجود. قال الشاعر أقاطن قوم سلمى أمن ووضعنا، إن يضعن فعجيب عيش من قطنا. أقاطن قوم سلمى، انقطن بالمكان إذا أقام به، أقاطن همزة الاستفهام، هل أسار ذاني؟ أقاطن اسم مبتدأ وهو صفة اسم فاعل، قوم هذا هو هذا الفاعل، هذا الفاعل سد الخبر، هذا مبتدأ بلا خبر، مبتدأ بالفاعل. أقاطن قوم سلمى أمن ووضعنا، ضعن يعني السفر، إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا، إذا ضعنوا وارتحلوا فالعجيب لمن بقي بدون سلمى. أقاطن قوم سلمى أمن ووضعنا، إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. إذا قلنا في التعريف أن يكون وصفا معتمدا على نفي أو استفهام، هذا كان مثال ديال الاستفهام، وكذلك النفي، النفي المهم أن يعتمد هذا الوصف يعتمد على استفهام أو يعتمد على نفي. مثلا أسار ذاني اعتمد على استفهام، حيث همزة تعمل النفي، تقول ما سار ذاني هذو بجوج بهم ما ماشينش، ما سار ذاني، هذا صحيح. والمثال من كلام العرب، قول الشاعر خليلي ما واف بعهدي أنتما، إذا لم تكون لي على من أقاطع، خليلي ما واف بعهدي أنتما، إذا لم تكون لي على من أقاطع، خليلي صاحبي ما واف، منفي وواف اسم فاعل من وفى مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء المانع من دوال الاستثقال يعني المحذوفة اللي حذفت أيضا، اصبح وافي، واضح حلقة بين الاسم المنقص، خليلي ما وافين بعهدي أنتما، وما وافين أنتما، فأنتما شنو هو؟ أجيبوا فاعل سد ما سد الخبر، ما وافين أنتما بعهدي، هذا جر مجرور توسط بين المبتدا وبين فاعله، خليلي ما وافين بعهدي أنتما، إذا لم تكونا لي على من أقاطع. إيش كيف يقول في البيت؟ يقول كما يقولون صديق الصديق يعني، أو صديق العدو عدو، صديق العدو عدو، وصديق الصديق صديق، يقول إذا خليل ما وفن بأحدها أنتم إذا لم تكون لي على من أقاطعه، يعني ما أقاطعه أنا يجب أيضا أن تقاطعه أنتم، أما أنا أقاطع زيد وأنت تصله ثم تدعي أنك خليلي، هذا يقول غير مقبول، هذا ما يقوله خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكون لي على من أقاطعه، تكون لي لا علي. إذا ما نفي واف كما قلنا اسم فاعل مبتدا، وأنتما واف اسم فاعل مبتدا، وأنتما فاعل سد ما سد الخبر. نعم. قال المصنف رحمه الله وقيس، يعني قيس على هذا، ذكر نفي الاستفهام وقال وقيس، وليقاس ما لم يقل كما سيقول في الخبر، قيس على هذا. قال وكاستفهام النفي، النفي كالاستفهام، هو اللي كنا كنتكلم عليه، احنا قلنا ان يعتمد على ان يكون وصفا واعتمد على نفي او استفهام، ولكن قال المصنف والنفي كالاستفهام، وكاستفهام النفي، يعني النفي مثل الاستفهام، صح؟ هذا الشيء هذا هو اللي كنا كنتكلم عليه. قال وقيس، قيس على هذا، وكاستفهام النفي، يعني النفي مثل الاستفهام، يعني أن الوصل لابد أن يعتمد إما على استفهام أو يعتمد على نفي، هذا واضح. وقيس وكاستفهام النفي، النفي كالاستفهام. ثم قال وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. هذه مشكلة عاوتاني، ما الذي أخلف هذه القاعدة؟ احنا كنا بنينا قاعدة على أنه المبتدا الذي يستغني عن الخبر بفاعله لابد أن يعتمد على نفي أو استفهام، لأن يقول لك وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، قد يجوز لأن الوصف هنا وهو فائز، فائز اسم فاعل، فائز مبتدا وأولو الرشد خبر، أولو مرفوع بالواو لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم، فائز أولو الرشد، أولو مضاف الرشد مضاف إليه، فائز مبتدا وأولو الرشد فاعل سد ما سد الخبر، فائز لم يعتمد لا على نفي ولا على استفهام، ما هذا؟ مع ذلك نقول فيه مبتدا وهذا فاعل سد ما سد الخبر، ياش ناش معنى هذه القاعدة كلها تنهدم؟ قال لك لا، قال لك هذا قليل، احنا كنا قاعدين القاعدة هذه هي الكثيرة، أما القليل فلا حكم له، القليل ماشي هو الكثير، جمهور العرب يستعملون المبتدا الذي هو صفة المستغني عن الخبر بالفاعل يعتمدون على النفي أو الاستفهام، أما كونه قد يقع بدون اعتماد لا على نفي أو على الاستفهام، قال لك هذا قليل ولا كثير؟ قال لك هذا قليل، من أين فهمناه؟ من قوله قد يجوز، قد دخلت على المضارع، يقول قد إذا دخلت على المضارع تفيد التقليل، قد إذا دخلت على المضارع تفيد التقليل، كما يقولون قد يجود البخيل، فقولهم قد يجود البخيل ماذا يعني؟ يعني أنه البخيل يعني بعض المرات كينسى ولا كيفلز ولا كيوقع له شي حاجة وكيجود، لكن هذه ليس طبيعته، طبيعته هو الإمساك والكف، قد يجود البخيل يعني على وجه الندرة والقلة، قد يجوز نحو فائز أولو الرشد على وجه الندرة والقلة، قد يجوز استعمال الوصف الذي يكتفي بالفاعل بدون اعتماد على نفي أو الاستفهام هذا قليل، هل لهذا شاهد من كلام العرب؟ نعم هناك شاهد من كلام العرب استعمله، قال الشاعر خبير بنو لهب فلا تكم الغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي، خبير بنو لهب، خبير هذه صفة مشبهة اسم الفاعل، يبحث اسم الفاعل خبير بنو لهب، وبنو لهب هو الفاعل مرفوع بالواو، سد ما سد الخبر، خبير لم يعتمد لا على نفي ولا على استفهام، خبير بنو لهب فلا تكم الغيا مقالة لهبيين، بنو لهب هذه قبيلة من العرب، طائفة من العرب اسمهم بنو لهب، يقول خبير بنو لهب، بنو لهب خبير خبراء، خبير بنو لهب فلا تكم الغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي، بنو لهب هذا كانوا يعني مشهورين في الطيرة في الطيرة في الطيرة أو بالتطير، كانوا مشهورين بالتطير طيرة يعني، كانوا مشهورين بالتطير، بل الناس كانوا يقصدونهم لهذا الأمر، إذا أراد واحد السفر ذهب إلى بني لهب ليسألهم عن هذا السفر هل يسافر أم لا يسافر، فيقوم اللهبي فيقول له ازجر هذا الطير، حرك هذا الطير، يعني طير مسكين جالس كي يستراح مع رأسه، يقول له حركوا يعني يشوش على حتى يطير ويغير مكانه، فإذا أخذ ذات اليمين يقول له سفر، سفرك مبارك ميمون، وإذا أخذ الطير ذات اليسار يقول إن سفرك هذا مشؤوم لا تسافر، من هنا جاء التطير، جاء التطير من الطير لأنه كان يتشائمون بالطيور، إذا طار إلى جهة اليمين يقول والله هذا سفر خير أو هذا الزواج خير أو هذا العمل خير، وإذا طار الطير يعني سبحان الله يا للسخافة، مجرد طيران الطير يسير الأمر حسنا أو سيئا، طير مسكين ما عندوش الخبر لا علم له بما يجري بل إنه أزعج من مكانه، ربما كان يعني سيرتاح وأقلقوه وشوشوا عليه، فإذا بهم يتخذون من طيرانه دليلا على الحسن أو القبح، على التفاؤل أو على التشاؤم، نعم هيك يقول هذاك، يقول خبير بنو لهب، بنو لهب خبراء فتطير، فلا تكم الغيا مقالة لهبين الطير مرتي، يقول لك مجربين الكلام ديالهم يعني صحيح عند الكهنة بعض القبائل كيكون في بعض الكهنة وسهل يقول مشي للقبيلة الفلانية ولا الدور الفلاني يعني مشي عند مشي عنده راه يعني إذا قال لك كلام يعني الناس لا زالوا إلى الآن بالألوف يقصدون العرافين والكهان والمنجمين ومعظمهم الآن في عصرنا الحاضر كلهم يعني لا علم لهم لا بالتنجيم ولا بالسحر مش سحرة وهلي مش يكون سحر يقصي قراوي دراس يقصي يعني مجرد نصابين مزار الشماتة كيشمت الناس وكيأكلهم أموال الناس الباطل كيكتبوا عليهم بدون شيء. نعم شي واحد كان ماشي شهو شي واحد يشوف شي كهان واحد عمل جزء في حاله يدو في جيب اول مهم كل سمع شوية جاء واخر قال له يلا فحنا قالوا ما يعرفوا له قالوا مش عرفته قالوا كي اعطيه الصباع من تحت الجلة وما شافنيش يعني كي جرموش كي علموا غيب لله قالوا كي اعطيه الصباع وما شافنيش قالوا يلا فحنا هذا ما كيف أموله يعني إذن قال مسرح والثاني قال وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد يعني هذا قليل يعني الكثير هو لا بد أن الوصف الذي يستغني بالفاعل عن الخبر يسد الفاعل وهو يسد مسد الخبر لا بد أن يعتمد على نفي أو على استفهام تقول أقائم الزيداني أقائم الزيداني ما قائم الزيداني هذا صحيح ولا صحيح اعتمد على النفي اعتمد على الاستفهام أما تقول قائم الزيداني قائم مبتدا والزيداني فاعل سد ما سد الخبر قال في حال قلنا فائز قل الرشد هذا قليل ثم قال المصنف رحمه الله والثاني مبتدا وهذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر مثلا يدخل معنا في شباك هذا المبتدا الذي يكتفي به بالفاعل هذا الوصف قال والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر هذا الوصف اللي كنا نتكلم عليه صح هذا هو الوصف اللي كنا نتكلم عليه عن قريب شنو قلنا في الوصف حنايا قلنا الوصف الذي يكتفي بالفاعل يحتاج إلى أن يعتمد على نفي أو استفهام هذه ما غاديش نعاودوها الآن نبحثوا موضوع آخر موضوع المطابقة وعدم المطابقة موضوع الإفراد والتثنية والجمع موضوع التقديم والتأخير إذن هذا الوصف الذي كنا نتحدث عنه في كونه يكتفي بالمرفوع عن الخبر هذا فيه تفصيل هذا الموضوع هذا فيه تفصيل كيف نفصله فنقول فهو إما أن يكون مفردا يعني هذا الوصف اللي كنت نتكلم عليه إما أن يكون مفردا وما بعده مفرد هذه واحدة فهو أن يكون مفردا وما بعده مفرد لازلت أذكر حينما كنا ندرس هذا البيت استعص علي كثيرا صعب علي نفهمه في هذا البيت والثاني مبتدا وهذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر صعب علي نفهمه يعني عدمني واحد العدم شديد نعم وخاصة اللي ما كتلقاش يعني حتى يعني كيفاش الامور ملي كتحصرها يعني كيسهلوا اخذوها لكن ملي كيبقى الامر هكذا بدون حصر مجرد بيان المعنى فكيكون صعب يعني اذا احنا قلنا فهو في الوصف اما ان يكون مفرد وما بعده مفرد اعطيني المثال كيف تقول الوصف مفرد وما بعده مفرد كيف تقول اقائم خالد أو زيد إذن قائم شنو هو مفرد وخالد مفرد أيوه. هذه واحدة قائم خالد واعتمد على الاستفهام واضح وإما أن يكون مثنى وما بعده مثنى أو يكون جمع وما بعده جمع حاليش نقول في التثنية والجمع نقول لا نقدم الوصف لا يعني كلاهما مثنى وكلاهما جمع ما قائمان الرجلان زيد ما قائمون الرجال يعني احنا قلنا الحال الاولى يكون مفرد والوصف مفرد وما بعده مفرد والثاني يكون الوصف مثنى أو جمع ما بعده مثنى أو جمع، يعني المطابقة، اسمها المطابقة. إذن عرفنا يعني من يكون مفرد وما بعده مفرد، ومن يكون مثنى وبعده مثنى وجمع بعده جمع. هذه ايش اسمه؟ هذه اسمها المطابقة، مطابقة في الإفراد والتثنية والجمع. أيوة أخ. فإن كان الوصف وما بعده كل منهما، هذا بقى الآن غادي نأخذه غير الصورة ديال المثنى والجمع، المفرد غادي نخليوه ماشيين معايا. غادي نأخذ الصورة ديال المثنى والجمع، احنا غادي نأخذ المفرد خليه للكابق، المفرد خليه غادي نتكلم عليه. نأخذ دابا الآن المثنى والجمع. فإذا كان الوصف وما بعده كل منهما مثنى أو جمع، فإذا كان الوصف وما بعده كل منهما مثنى أو جمع، تعين أن يكون الوصف خبرا مقدما، تعين أن يكون الوصف خبرا مقدما. وما بعده مبتدأ. فهمنا هذه الآن؟ إذا كان الوصف مثنى، ياك؟ إذا كان الوصف مثنى وما بعده مثنى، أو الوصف جمع وما بعده جمع، هنا ما كاينش ديك القاعدة اللي كنا كنتكلم عليها، أنه هذا وصف يعني اكتفى بمرفوعه. لا، القاعدة ما بقاتش تاكل هنايا. شنو غادي نرجع هنايا؟ نرجع مبتدا وخبر، رجع من القبيل الاسم الصريح، رجع من دخل في النوع الأول، خرج من هذا الباب هذا ودخل باب آخر. واضح؟ إذا كان الوصف مثنى وما بعده مثنى، أو الوصف جمع وما بعده جمع، فالوصف يعني هو اللي تقدم، فهنا غادي نعربوه خبر مقدم. فنقول أقائمان الرجلان، أقائمون الرجال، الهمزة همزة الاستفهام، واضح؟ أقائمان شنو هو؟ قائمان خبر مقدم مرفوع بالألف مثنى، والرجلان مبتدا مؤخر مرفوع بالألف. فهي تقول الرجال الرجلان قائمان. وإن كان وصفا تقدم، لكن بما أنه مطابق في التثنية وفي الجمع، وهذا كتفه من قول المصنف، والثاني مبتدا، الثاني هو المبتدا، قائمان الرجلان، قائمان الرجلان، والثاني مبتدا، وهذا الوصف خبر، هذا الوصف خبر متى؟ إن في سوى الإفراد طبقا استقر. إن استقرت مطابقة في سوى الإفراد، وسوى الإفراد شنو هو؟ التثنية والجمع. إذا ماشي معنا ياك؟ واضح. إذا كان هذا الوصف مطابقا في التثنية والجمع، فيعرب خبرا مقدما، والاسم الذي بعده يعرب مبتدا مؤخر، فخرج من كونه وصفا اكتفى بالفاعل ودخل في القاعدة الأولى ديال المبتدا والأخبار في الاسم الصالح، خبر مقدم والخبر يتقدم كما سيأتي إن شاء الله. خبر مقدم مبتدا، أقائمان الزيداني، أقائمون الزيدون، أقائمان خبر مقدم والزيداني مبتدا مؤخر، أقائمون خبر مقدم والزيدون مبتدا مؤخر. ماشي. هل نأخذ الصورة ديال الإفراد اللي قلنا قبلتي اللي خليناها؟ إذا كانت المطابقة في الإفراد، يعني الوصف مفرد وما بعده مفرد، ما الحكم هنا؟ إذا كان الوصف مفردا، أقائم خالد، أقائم زيد، أنا كان مطابقة في الإفراد، ما كانش مطابقة في الإفراد، الوصف مفرد واللي بعد منه مفرد. هنا يجوز الوجهان. شنو الوجهان؟ يجوز أن نقول قائم مبتدأ وزيد فاعل سد ما سد الخبر، وأن نقول قائم زيد خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. يعني يجوز الوجهان، يجوز أن يكون يعني من الاسم الصريح، يجوز أن يكون صفة قائم، يجوز أن نعتمد عليه لأنه اعتمد على الاستفهام، فما بعده فاعل، أقائم زيد قائم مبتدا وزيد فاعل سد ما سد الخبر، أو نقول العكس، نقول قائم خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر. إذا كان الوصف مفردا وما بعده مفرد جاز الوجهان، يعني جاز أن يكون خبر مقدما، وجاز أن يكون مبتدا وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. فهمنا هذه الصورة هذه ياك. إذا كان مطابقة في السني والجمع خلاص لابد أن يكون الوصف المتقدم هو الخبر. إذا كان المطابقة في الإفراد يعني كلاهما مفرد يجوز الوجهان. ماذا بقي الآن؟ بقي صورة ثالثة هو أن يكون أن تكون عدم المطابقة أن تكون عدم المطابقة بين الوصف وما وبين ما بعده، بمعنى أن يكون الوصف مفردا وما بعده مثنى أو جمع. أن يكون الوصف مفردا وما بعده مثنى أو جمع. وإن كان الوصف مفردا وما بعده مثنى أو جمع، أعطيني المثال كيف تقول الوصف مفردا وما بعده مثنى أو جمع. صح، سارين ذاني، لأن ساري مفرد وذاني مثنى. أقائم الرجلان، أقائم الرجال. هنا كاين مطابقة ولا ما كاينش مطابقة؟ ما كاينش مطابقة بين الوصف وبين ما بعده. هنا في هذه الصورة بالذات تعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده خبر. تعين إذا كان هنا المفرد الوصف مفرد وما بعده مثنى أو جمع، تعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. تعين هنا أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. واضح هيك؟ واضح. أقائم المثل كيفاش؟ أقائم الرجلان، أقائم الرجال. إذن هنا يتعين أن يكون قائم مبتدأ والرجلان فاعل أغنى عن الخبر. أقائم الرجال، أقائم مبتدأ والرجال فاعل أغنى عن الخبر. يجوز أن نقول قائم مبتدأ خبر مقدم والرجلان أو الرجال مبتدأ مؤخر، ولا يجوز؟ لا يجوز. احنا كنا تعين أن يكون الوصف مبتدأ. علاش؟ شنو السبب؟ أرن جر ونشوف واش يصلح ولا ما يصلحش. كيف نقول الرجال الرجلان زيد قائم، كاين يصلح هذا ولا يصلح؟ كاين مطابقة ولا ما كاينش؟ الرجال قائم، خصنا نقول الرجلان قائمان، الرجال قائمون. من هذا الباب لا يجوز أن يكون قائم المفرد خبر للاسم المثنى أو الجمع. واضح؟ هنا في الحالة كما قلنا تعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل، لأننا إذا أخبرنا وجعلنا قائم هو الخبر المقدم والرجلان مبتدأ مؤخر، فنصير مع الرجلان قائم، هذا مش معقول. فنقول الرجلان قائمان، الرجلان قائمان. ولذلك كان هنا ما يجوزش أن يكون قائم خبر مقدم، لأنك لو فعلت ذلك لأخبرت بالمفرد عن الجمع، لو فعلت ذلك لأخبرت بالمفرد عن الجمع أو المثنى، وهذا لا يجوز في اللغة العربية بطبيعة الحال. لا يجوز في اللغة العربية أن تخبر بالمفرد عن المثنى. من كقولوش الرجلان قائم، يقولوا الرجلان قائمان، يقولوا الرجال قائمون، وهكذا. فلا بد من المطابقة. ولذلك هنا إذا كان الوصف مفردا والاسم اللي بعده مثنى أو جمع، فنتعين أن يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل سد ما سد الخبر أو أغنى عن الخبر. هذا ما نقول المصنف. والثاني مبتدا وظل الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر، يعني إذا استقرت إذا استقر حالة كونه طبقا من صبع الحل أو تمييز، إن استقرت مطابقته في سوى الإفراد، إذا كان استقرت المطابقة في سوى الإفراد يكون الوصف هو الخبر المقدم على اعتناء في الصورة الأولى. إذا كان الإفراد اللي استثنى يجوز الوجهان. إذا كانت الصورة الثالثة هي المفهوم ديال عدم المطابقة في التثنية والجمع. وهي السورة الأخرى السورة الثالثة اللي يتعين أن يكون الوصف يعني فاعل سدم سد أن يكون الاسم الذي بعد الوصف فاعل سدم سد الخبر. قال والثاني مبتدا وظل وصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. ثم قال ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. احنا عندنا في الباب نقرر المبتدا والخبر صح ولا لا؟ المبتدا كيف يكون والخبر كيف يكون؟ هذا هو اللي مهم، هذا هو اللي مهم، هو تعرف ان المبتدا مرفوع والخبر مرفوع. نعم ورفعوا مبتدا بالابتداء. زيد قائم هذا المثال، زيد قائم. محمد نبينا، محمد المبتدا ونبينا خبر. محمد المبتدا مرفوع، شكون يرفعه؟ باش مرفوع بالابتداء. شنو الابتداء؟ معنى من المعاني، عامل لفظي ولا عامل معنوي؟ عامل معنوي. محمد نبينا، نبينا خبر مرفوع، ياك شكون يرفعه؟ رفعوا المبتدا. المبتدا عامل لفظي ولا عامل معنوي؟ عامل لفظي المذكور. اذا المبتدا رفعه عامل معنوي والخبر رفعه عامل لفظي. ورفعوا مبتدا بالابتداء، الابتداء معنى من المعاني. كذلك رفعوا خبرين بالمبتدا، الخبر مرفوع بالمبتدا واضح، والمبتدا مرفوع بالابتداء. شنو الابتداء؟ هو جعلك شيء اولا لتخبر عنه ثانيا، هذا هو الابتداء، ان تجعله اولا لتخبر عنه ثانيا. هذا فيه فائده، فيه فائده ولا ما فيهش الفائده؟ هذه في الحقيقه لا، ليس فيه كبير، ليس فيه كبير فائده. المهم اللي مهم هو تعرف ان المبتدا مرفوع، فتقول زيد قائم لتتكلم، تقول الله نبينا الله اكبر، وتقول محمد رسول الله، ما تقولش محمدا رسول الله، وما تقولش محمد رسول الله، يعني ما ترفع ما تنصبش المبتدا او ما تنصبش بالخبر، هذا اللي مهم. اما ان يكون المبتدا مرفوعا بالابتداء والخبر مرفوعا بالمبتدا، هذا ليس في الحقيقه ليس فيه كبير فائده. نعم ليس فيه فائده يعني، انما هم قالوا هكذا يعني، لانه في المطولات كتب المطولات يقول له شنو الابتداء؟ قال لك الابتداء هو جعلك الشيء اولا لتخبر عنه ثانيا، يعني انت جعلته اولا، هذا التصرف منك هو الابتداء. احنا كقرار على الابتداء، علاش المبتدا؟ علاش كيسموه المبتدا؟ لانه ابتدانا، لان ابتدانا به. اذا كل اسم صريح او مؤلف صريح يقع في اول الكلام يعني نعرفه مبتدا، نعرفه مبتدا. قال ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. ثم قال والخبر الجزء المتم الفائده كالله بر والايادي شهيده، هذا الحديث عن الخبر.